السلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
كان البحث في الأدلة التي استدل بها صاحب الفصول والتي أكثرها أو كلها أدلة وجدانية. الدليل الأول هو أنه قال أن العقل الذي هو الملاك في حكم وجوب المقدمة وإدراك الملازمة لا يرى أكثر من الملازمة بين وجوب شيء ووجوب خصوص الحصة الموصلة من مقدماته، وهذا دعوى وجدانية الدعية في قبالها أيضا من قبل صاحب الكفاية وجدانية عكس، وأن مطلق المقدمة يرى العقل وجوبها. دعوة ثانية أيضا وجدانية كهذه الدعوة، وترأم كأنها مربوطة بعالم الإثبات وذاك في عالم الثبوت، وهي دعوة أن المولى يستطيع أن يصرح بعدم وجوب الحصة غير الموصلة، ويقول أن الحصة غير الموصلة ليست مطلوبة، بينما لا يمكنه أن يقول كل المقدمة ليست مطلوبة بناء على قبول أصل الوجوب، أو الحصة الموصلة غير مطلوبة وغير واجبة. هذا إمكانه أن يصرح ويقول الحصة الموصلة غير مطلوبة، الحصة غير الموصلة ليست بمطلوبة. هذا الإمكان الإثباتي إذا قبلناه يكون حينئذ منبها على الوجدان، وجدانية اختصاص الوجوب الغيري بالمقدمة الموصلة. هنا أيضا صاحب الكفاية ينكر هذا الوجدان ويقول لولا المانع لا يمكن للمولى أن يصرح، فلتكون الحصة غير الموصلة أيضا مطلوبة، أي مطلق المقدمة مطلوبة. فإذا صرح في مورد بأن المقدمة غير الموصلة ليست مطلوبة لابد لمانع على ما يأتي في الوجه الثالث. والوجه الثالث أيضا يستفاد من بعض كلمات صاحب الفصول، لكن قرره بشكل لعله أوضح وأصرح صاحب العروة قدس سره، ولهذا نسب إليه. وحاصله أنه يمكن للمولى أن ينهى ويأمر بترك المقدمة غير الموصلة، في الوجه الثاني يصرح بعدم الوجوب وعدم المطلوبية للحصة غير الموصلة، في الثالث يصرح بالناهي وأن الحصة غير الموصلة منهي عنها ومحرمة، كما إذا كانت المقدمة محرمة. إذا كانت المقدمة محرمة فللمولى أن ينهى ويحرم الاتيان بالمقدمة من دون ترتيب ذي المقدمة بعدها. وحينئذ يقال لو كانت المقدمة مطلقا واجبة بالوجوب الغيري المترشح عن الوجوب النفسي لذي المقدمة، والمفروض أن الوجوب النفسي لذي المقدمة فعلي لأنه أهم مثلا من الحرام، كحفظ النفس المحترمة الذي هو أهم واجب أهم من اجتياز الطريق المغصوب وحرمة الغاصب. في مثل هذا المورد لا يمكن للمولى أن ينهى عن مطلق المقدمة أو عن المقدمة الموصلة، بينما يمكنه أن ينهى عن المقدمة غير الموصلة، فيقول يجب عليك حفظ هذا الغريب، ويحرم عليك أن ترتكب التصرف الغصبي في أرض الغير إذا لم تكن تريد أن إذا لم تكن قد تنجي الغريق، فيكون صحة هذا النهي ولا إشكال أن هذا النهي صحيح بل واقع في الفقه، فإن الأرض المغصوبة إذا توقف إنجاء الغريق على التصرف فيها لا إشكال فقهيا لأنه يكون حينئذ اجتيازها الموصل إلى إنجاء ذاك الغريق ليس حراما بل واجب. وجوب الغيره، لأن حفظ النفس أهم. وفي نفس الوقت لو اجتاز هذا الطريق لكن لم يرتب عليه ذاك الأثر، بحيث وصل إلى النار ثم لم ينجي الغريق، تركه إلى أن يغرق، يكون قد ارتكب مخالفتين: خالف الواجب النفسي الذي تركه وإن كان فعليا في حقه، وارتكب الحرام أيضا وهو اجتيازه للطريق المقصود غير الموصل. إذن فبقاء الحرمة على الحصة الموصلة هنا، وإمكان النهي عن الحصة الغير الموصلة إذا كان المقدمة محرمة، جعلها صاحب العروة دليلا على كلام صاحب الفصول، وأنه الوجوب الغيري والطلب الغيري المقدمتي لا يتعلق إلا بالحصة الموصلة. هذا البيان الذي ليس بعد وجدانيا بل برهان لوقوعه في الخارج، لا يمكن أن ينكره صاحب الكفاية، هذا البيان أجاب عليه صاحب الكفاية بجوابين: جواب حلي كأنه المسألة، وإشكال في أصل هذا المورد من ناحية أخرى نقضي. أما الجواب الحلي الذي ذكره، قال أن هذا لا يكون دليلا، لو سلمنا هذا الشيء هذا البيان فإنه لا يكون دليلا على الاختصاص، اختصاص الوجوب الغيري بالمقدمة الموصلة، لأننا نقول بأن الوجوب لمطلق المقدمة إلا إذا كان هناك مانع، والحرمة مانعة، الحرمة مانعة من تعلق الوجوب بالمقدمة، الحرمة مانعة عن تعلق الوجوب بالمقدمة الموصلة بالمقدمة الحرمة مانعة عن تعلق الوجوب بالمقدمة غير الموصلة إلى ذي المقدمة، ويكون بحسب الحقيقة ارتفاع الوجوب عن المقدمة غير الموصلة لوجود المانع لا لعدم المقتضي، وهو الحرمة. والشاهد على هذا أنه لو كان المقدمة المحرمة لها عدل، لها مندوحة، لو كان الحرام لها مندوحة بأن كان هناك طريقان إلى النهر لإنجاء هذا الغريق، طريق مغصوب وطريق مباح، فإنه في مثل هذه الحالة لا إشكال في أن وجوب حفظ النفس المحترمة لا يقتضي ارتفاع الحرمة عن الطريق المغصوب الذي لا يرضى صاحبه بالتصرف فيه حتى الموصل منه، بحيث لو اجتاز الطريق المغصوب بدلا عن ذاك الطريق المباح وذهب إلى النهر وأنجى الغريق يكون قد عصى بلحاظ الحرمة رغم أنه أوجد المقدمة الموصلة. إذن فارتفاع الوجوب عن المقدمة سواء مطلق المقدمة أو خصوص الموصلة لوجود مانع في بعض الموارد وهو الحرمة صالح للتقييد، لتقييد الوجوب ورفع الوجوب، هذا أمر لا بد أن يلتزم به حتى صاحب الفصول، حتى القائل بمقالة وجوب المقدمة الموصلة بالخصوص مع وجود الحرمة في المقدمة وعدم الانحصار في الحرام ووجود المندوحة يقبل بأنه لا وجوب لتلك المقدمة، تكون المقدمة محرمة حتى الموصل منها تكون محرمة. إذن فكما لا يكون ارتفاع الحرمة، كما لا يكون ارتفاع ثبوت الحرمة في المقدمة الموصلة مع وجود المندوحة، لا يكون ارتفاع الحرمة هناك دليلا على عدم وجوب المقدمة الموصلة، لأن المقدمة الموصلة لا إشكال بعد في وجوبها. كذلك ارتفاع الحرمة عن المقدمة غير الموصلة، المقدمة المحرمة التي لا مندوحة لها، ارتفاع الحرمة عن المقدمة الموصلة عن المقدمة غير الموصلة لا يكون دليلا على عدم تعلق الوجوب بمطلق المقدمة، فهذا العدم الوجوب، عدم الوجوب هنا في مورد الحرمة للمقدمة، وارتفاع الوجوب عن الحصة غير الموصلة لوجود المانع، كارتفاع الوجوب عن المقدمة الموصلة المحرمة مع وجود المباحة، كما أن هناك أيضا يرتفع الوجوب ولا يكون واجبا بل يكون حراما مع أنه مقدمة وموصلة. إذن فهنا بحسب الحقيقة يكون عدم الوجوب للمقدمة غير الموصلة يكون من باب المانع لا من باب عدم مقتضي الوجوب، بل هنا يوجد مانع وهو الحرمة، يرفع الحرمة ترفع الوجوب، حينما لا يكون الوجوب امتثاله مزاحما مع امتثال الحرمة يرفع الوجوب لا محالة. نعم، من يقول بأن المقدمة من يقول باستحالة تخصيص الوجوب بالمقدمة الموصلة، من يقول باستحالته حينئذ هذا يكون نقضا عليه، أن يقول بأن الوجوب لا يمكن أن يتقيد بالمقدمة الموصلة من للدور أو التسلسل أو الإشكالات الثبوتية التي تقدمت، حينئذ ذاك سوف يبتلي بالمحذور، لأنه ماذا يصنع هنا؟ إن قال بعدم الحرمة للمقدمة غير الموصلة خب هذا خلاف الوجدان بالخلاف الواقع في الفقه، وإن قال بالحرمة لهذه المقدمة واختصاص الوجوب بالمقدمة الموصلة فقط فهذا مستحيل أيضا عنده، لأنه يرى أن استقيد الوجوب بالمقدمة الموصلة يكون مستحيلا، فذاك سوف يبتلي بالمحذور. لكن صاحب الكفاية لم يكن القائلين بالاستحالة، وإنما كان مدعاه أن ملاك الوجوب الغيري ومقتضي الوجوب الغيري عام في مطلق المقدمة لا في خصوص المقدمة الموصلة، فما لم يكن مانع كالحرمة مع وجود المندوحة في فعل الواجب النفسي وهو ذو المقدمة، حينئذ الوجوب ينبسط على مطلق المقدمة لا خصوص المقدمة الموصلة. فهذا الجواب، فهذا البيان الثالث الذي قرره المحقق قرره صاحب العروة بهذا البيان الفني الذي هو برهاني مثلا أو نقض، هذا يمكن دفعه على مبنى صاحب الكفاية. هذا الجواب الأول الذي ذكره هو جواب متين صحيح، لكن له جواب ثاني. هنا حاصل جوابه الثاني أنه قال أنه لا يمكن تخصيص الوجوب مع في فرض وجود المقدمة المباحة قبل فعلية الحرمة هناك، كما لو كان طريقان أحدهما مباح والآخر مغصوب، هناك لا بأس أن يكون حينئذ الوجوب الغيري خاصا بالمقدمة المباحة أيضا مطلقا لا الموصلة ولا خصوص الموصلة منها، مطلق المقدمة المباحة سوف تكون، مطلق ذاك الطريق غير المقصود سوف يكون واجبا غيريا سواء أوصله إلى ذي المقدمة أو لم يوصل ولم يحقق بعده ذي المقدمة. أما هنا حينما تكون المقدمة محرمة ولا مندوحة في البين، لا يوجد طريق مباح والواجب أهم، أشكله بإشكالين، وهو أنه هنا كيف يمكن أن تكون المقدمة غير الموصلة محرمة مع فعلية الوجوب للواجب النفسي؟ قال هذا لا يمكن، بل لا بد إذا كان الوجوب أهم، إذا كان الواجب أهم كما في المثال الحرمة أيضا ترتفع حتى عن المقدمة غير الموصلة. البرهان الذي سوف نذكره ساقه إلى اختيار هذه النتيجة، وهو أنه المقدمة غير الموصلة أيضا ترتفع حرمتها، فمع عدم المندوحة المقدمة المحرمة لا حرمة فيها، لا بحصتها الموصلة فيها حرمة لأن الواجب أهم، ولا بحصتها غير الموصلة، فلو ذهب ارتكب الغصب ووصل إلى النهر وترك حفظ النفس المحترمة خالف مخالفة واحدة وهو ترك الواجب، أما فعل الحرام لا يكون مرتكبا لفعله. لماذا؟ لأنه قال يستحيل أن يكون تكون هذه المقدمة وهو سلوك الطريق المقصود إلى النهر من دون إيصال إلى ذي المقدمة مع ترك ذي المقدمة ترك الواجب النفسي، يستحيل أن يكون هذا حراما مع فعلية الوجوب، إذ يلزم منه له بيانان هنا، بيان هذا الذي بيناه بالأمس أنه يلزم منه أن يكون هذا الواجب لغوا أو واجبا مشروطا بتحققه، وجوبه مشروط بتحققه، وكل واجب يستحيل أن يجعل وجوبه مشروطا بتحققه، إيجاب شيء مشروطا بتحقق ذاك الشيء على تقدير تحقق ذاك الشيء هذا لغو. يقول صل إذا صليت فصلي، إذا صمت فصوم، هذا لغو. إذا شربت الماء فاشرب الماء، إذا أنجيت الغريق فانجب، فلا يكون لغوا لأنه تحصيل للحاصل. تقييد الوجوب المتعلق بفعلين، تقييد وجوبه بتحقق ذاك المتعلق هذا محال لأنه تحصيل للحاصل وليس أمرا، هذا لغوا أمر لغو. وكيف يلزم هذا؟ لأنه يقول أن إيجاب شيئين فرع أن يكون ممكنا عقلا تكوينا وشرعا، أي لا يكون هناك مانع شرعي من تحقيقه وتحقيق مقدماته. الإمكان العقلي التكويني هنا موجود، لكن الإمكان الشرعي أيضا لا بد أن يكون موجودا، وإلا لو كان شيء مقدماته محرمة حينئذٍ لا يمكن إيجابه بالمقدمة، لأن المقدمة إذا كانت ممنوعة شرعا فالمكلف غير قادر شرعا على امتثال ذي المقدمة فلا يمكن الأمر به. وحينئذ يقول صاحب الكفاية هنا بأن المقدمة المفروض أنها محرمة على تقدير عدم الوصول، هذا معناه أن تجويز المقدمة مشروط، جواز المقدمة مشروط بأن يوصل بأن يحقق المكلف المقدمة الموصلة، يعني يحقق الإيصال، والإيصال يعني أن يحقق ذي المقدمة وهو الواجب النفسي بعد فعل المقدمة، فيكون جواز وتجويز المقدمة مشروطا بتحقيق ذي المقدمة. وهذا يعني أن الإمكان الشرعي الذي هو شرط في صحة الأمر بالواجب النفسي، الإمكان الشرعي للمقدمة متوقف على فعل ذي المقدمة، فيكون الأمر بفعل المقدمة المتوقف على الإمكان الشرعي لمقدمته منوطا بفعل ذي المقدمة، أي الأمر بالواجب النفسي منوطا بتحقق الواجب النفسي، وهذا له. هذا بيان، وبيان آخر يذكره أيضا روحه نفس هذا البيان، لكن تغيير في التعبير، كلاهما يكشفان عن حقيقة واحدة، وهو أنه يلزم أنه لو لم يفعل الإيصال تكون المقدمة محرمة، مع لو ترك الواجب فمقدمته محرمة لأن مقدمته سوف تكون غير موصلة، لو ترك الواجب ارتفعت القدرة الشرعية على الوجوب على الواجب، وبعد ارتفاع القدرة الشرعية ارتفع الوجوب. وهذا إذن معناه أن المكلف يمكنه أن يترك هذا الواجب، لأنه بتركه للواجب تصبح مقدمته محرمة، وبصيرورة مقدمته محرمة يصبح هذا الواجب غير مقدور شرعا، وبصيرورته غير مقدور شرعا يصبح مرتفعا، ولا يكون في مخالفته بحسب الحقيقة مخالفته عصيان، لأنه مرفوع موضوعان، لأن القدرة الشرعية شرط في فعلية التكليف. فيكون المكلف هنا قادرا على أن لا يمتثل الواجب النفسي، لأنه بتركه للامتثال تكون المقدمة محرمة، لأن المقدمة مع ترك المقدمة المقدمة غير موصلة، بكونها حينئذ محرمة يكون هذا ممنوعا شرعا، بكون ممنوع شرعا لا وجوبا ارتفع الوجوب. أو بتعبير ثالث يكون هذا المكلف لا يمكن تكليفه بأن يحقق القدرة في حق نفسه، بأن يحقق المقدمة الجائزة، بأن يحقق ذي المقدمة، فإن تحصيل القدرة على الواجب ليس شرطا، الإنسان ليس مكلفا بأن يحصل قدرته على الواجب، وإنه لو كان قادرا يجب أن يحقق الواجب، لأنه يحقق موضوع الوجوب. وهذا المكلف من أول الأمر يرفع موضوع الوجوب بأن يترك ذي المقدمة فيرتفع موضوع الوجوب. لماذا يفعل المقدمة الموصلة؟ لكي يتحقق موضوع الإمكان الشرعي للواجب النفسي فيكون الواجب النفسي فعليا، بل لا يحقق المقدمة الموصلة فيرتفع الوجوب النفسي عن الواجب النفسي لأن مقدمته سوف تكون محرمة. هذه البيانات كلها ترجع إلى هذه النقطة، أن هذا تجويز المقدمة على تقدير هذه تخصيص الوجوب بالمقدمة الموصلة وحرمة المقدمة غير الموصلة على تقدير حرمة المقدمة غير الموصلة سوف يكون تجويز المقدمة وبالتالي الإمكان الشرعي لفعل ذي المقدمة منوطا بالإيصال ومشروطا بالإيصال، وحيث أن الإيصال عبارة عن فعل ذي المقدمة بعد المقدمة فيكون الشرط لفعلية الوجوب النفسي لذي المقدمة مشروطا بتحقيق ذي المقدمة، وهذا محال لأنه معناه ما ذكرناه من أن الأمر بشيء مشروط بتحقق ذلك الشيء، أو قولوا من أنه يؤدي إلى أن المكلف يستطيع أن يرفع موضوع التكليف فلا يجب عليه أن يحقق موضوع التكليف والإمكان الشرعي، فلماذا حينئذ يجب عليه أن يفعل؟ هذا البيان الآخر. ومن هنا انتهى إلى هذه النتيجة صاحب الكفاية، أن المقدمة المحرمة إن كان معها مندوحة يصح أن يكون الوجوب الغيري خاصا بالمقدمة المباحة، لكن مطلقها لا خصوص الموصل منها أيضا، ولو لم يكن مندوحة فلا محالة الوجوب إذا كان أهم وفعليا فمطلق مقدمته المحرمة تكون جائزة، تكون جائزة أي حصتها الموصلة وحصتها غير الموصلة كلتاهما تكون جائزة، لأنه لا يمكن جعل التحريم على المقدمة الغير الموصلة لأنه يلزم منه هذا المحذور في فعلية الوجوب. ومن هنا أنكر أن يكون المرتكب للمقدمة المحرمة من دون إيصال مع عدم المندوحة وكون الواجب أهم نتيجته الفقهية كذا، أنكر أن يكون قد ارتكب حراما حتى لو لم يفعل الواجب وخالف الواجب النفسي، اجتاز الطريق المقصود وصل إلى النهر لكنه بدا له في إنجاء هذا الغريق فلم ينجه، لا يكون قد ارتكب حراما ولا يكون إلا مرتكبا لمخالفة واحدة وهو ترك الواجب النفسي الفعلي، أما فعل المقدمة لا ليس حراما، بخلاف المسلك الآخر، بخلاف مبنى صاحب الفصول ومبنى سيد العروة، فإن هذا المكلف هنا يكون قد ارتكب مخالفتين، ارتكب ترك الواجب ومعاقب من ناحية ذلك وهو أنه لم يحفظ النفس المحترمة تركها الظهر، وارتكب حراما أيضا وهو اجتياز الطريق المقصوب والتصرف الغاصب فيكون معاقبا بعقابين ومرتكبا لمعصيتين مستقلتين، هذا أيضا الأثر الفقهي المترتب على هذا البحث بين صاحب العروة أقول صاحب الفصول بتقرير صاحب العروة وصاحب الكفاية، إلا أن هذا الإشكال كما أشرنا بالأمس غير تام. والمرجع له بيان هنا لعدم تتميمه، ويمكن إضافة بيان أو بيانين آخرين إلى بيان المرجع. بيان المرجع أن هذا الشيء الذي ذكره صاحب الكفاية غير تام، لأنه كأنه وقع عنده خلط بين شرائط الحكم وشرائط المتعلق، من يقول باختصاص الوجوب الغيري بالمقدمة الموصلة في فرض حرمة المقدمة يأخذ قيد الإيصال قيدا في المباح لا في الإباحة، في الجائز لا في الجواز، معنى أنه من أول الأمر تكون المقدمة لها حصتان كالمقدمة في الطريقين، غالبا أم هناك المقدمة له طريقان مستقلان، هنا المقدمة له طريق واحد لكن الطريق ينحل إلى حصتين بلحاظ حالاته لا بلحاظ ذات الطريق، له حصتان، حصة نسميها بالمقدمة الموصلة التي يقع بعد هذا المقدمة، وحصة نسميها بالمقدمة غير الموصلة التي يفعلها المكلف ثم لا يحقق بعدها ولا يوصلها إلى ذي المقدمة، والحصتان قبل فعلهما. هذا التحصيص تحصيص في متعلق الجواز والحرمة، لا أنه شرط في نفس الجواز والحرمة. فالحصة غير الموصلة قبل فعلها محرمة، والحصة الموصلة قبل فعلها جائزة، فيكون بالمقدمة وهو الواجب النفسي مقدورا شرعا بالقدرة على إحدى حصتي مقدمته، قبل فعلها يكون مقدورا شرعا كما هو مقدور عقلا، فلا يكون إيجابها مشروطا بتحقيقها وتحقيق الإيصال، إيجابها من أول الأمر لأن الجواز والإمكان الشرعي موجود وفعلي من أول الأمر. نعم، لو كان الإيصال محققا للجواز، أي شرطا للجواز لا محققا للجائز وللمباح، شرطا في الجواز بحيث قبل الإيصال لا جواز فعلي، حينئذ مثلا يرد الإشكال أنه الآن خب لا يوجد جواز فلا إمكان شرعية، فلا يمكن أن يكون أمر بذي المقدمة. أو قولوا لماذا الإنسان يحقق شرط الوجوب لا يحققه فيرتفع موضوع الوجوب؟ لكن المفروض أن القيد وهو الإيصال هنا وعدم الإيصال في الحرمة قيدان في متعلق الجواز والحرمة، أي قيدان في المباح والجائز والحرام لا في الحرمة والجواز والإباحة. هذا جواب وهو جواب صحيح. الجواب الثاني أنه حتى إذا افترضنا أن الجواز أن الإيصال شرط في الجواز ولو بنحو الشرط المتأخر لا محالة، ولا يمكن أن يكون بنحو الشرط المقارن أن بعد الجواز لا معنى بعد فعل الجائز يكون هناك جواز في كل حال، فيكون بنحو الشرط المتأخر. لو أوصل فيما بعد إيصاله فيما بعد يكون شرطا متأخرا للجواز من الأول، وعدم الإيصال فيما بعد يكون شرطا متأخرا مثلا للحرمة من قبل، فتكون الحرمة والجواز والإباحة منوطتان ومشروطتين ومشروطتين بالإيصال وعدم الإيصال بنحو الشرط المتأخر. مع ذلك لا يتم كلام صاحب الكفاية، إذ نقول أنه لا محذورة مع وجود جواز مشروط بنحو الشرط المتأخر بالإيصال، هذا الجواز المشروط يكفي لصحة الأمر بذي المقدمة مطلقا بلا شرطه، فيكون أمر المولى وإيجابه للواجب النفسي فعليا ومطلقا ليس مشروطا بشيء. لماذا؟ لأن ما قيل من أن الوجوب لا بد أن يكون متعلقه ممكنا شرعا، أي مقدماته ممكنة شرعا، يقصد به أن لا تكون مقدماته محرمة شرعا حرمة مطلقة. أما إذا كان لم تكن حرمة مطلقة بل كانت حرمتها حرمة مشروطة بحيث فيها جواز مشروط، ولا يحكم العقل باستحالة الإيجاب الفعلي والمطلق لذي المقدمة، لأن العقل يحكم حينئذ بأن مثل هذا الواجب النفسي يمكن تحقيقه، ولماذا لا يأمر به المولى أمرا مطلقا يقول هذا يجب عليك هذا، ولا يجعل إيجابه مشروطا حينئذ بفعل الإيصال. هنا لا يجعل الإيجاب مشروطا بفعل الإيصال بل يجعله مطلقا من حيث الإيصال وعدم، قبل الإيصال يجعل هذا الإيجاب، فيكون الإيجاب فعليا في حق هذا المكلف، إذ لا يلزم منه محذور، فإن المحذور الذي يلزم من الممنوعية الشرعية أن تكون المقدمة بتمام حصصها ممنوعة. أما إذا كانت المقدمة فيها جواز ولو مشروط بالإيصال، إذن فمع وجود الجواز في الجملة والجواز المشروط يكفي يحكم العقل بأن هنا يمكن أن يكون الأمر بالواجب النفسي مطلقا وفعليا، إذ لا يلزم منه محذور أصلا، لا يلزم منه لا محذور الإيقاع في الحرام أو في الممنوع شرعان، لأنه حينئذ مع وجود هذا الجواز المشروط المكلف سوف يرتكب الفعل ويوصله إلى ذي المقدمة، ولا يقع لا في محظور ارتكاب الحرام إذ ينكشف أن المقدمة التي فعلها كانت جائزة، ويكون أيضا الواجب النفسي أيضا متحققا. فلماذا يشرط المولى ويعلق وينيط ويقيد وجوب الواجب النفسي بالإيصال بل يجعله مطلقا من حيث الإيصال؟ إذن ففي وإن جئتم قلتم المقدار الذي يراه العقد قيدا وشرطا في عدم الممنوعية الشرعية للواجب أن لا يوقعه في الممنوع الشرعي، وهذا يكفي أنه هنا إذا جعل وجوبه مطلقا مع وجود الجواز المشروط ولو بنحو الشرط المتأخر بالإيصال سوف لا يوقعه في الممنوع الشرعي، لا يوقعه في الممنوع الشرعي الذي هو كالممنوع العقلي، فلا يكون حينئذ العقل هنا يحكم بوجود محذور في بقاء الوجوب على إطلاقه، وجوب الواجب النفسي على إطلاقه وعدم تقيده وعدم إناطته، إناطة إيجابه بالوصول والإيصال. هذا بيان ثاني. وبيان ثالث أن الشرط بحسب الحقيقة صيغة ثالثة لهذا الشرط، وهو اشتراط الإمكان عقلا وشرعا لمقدمات واجبين، وأن الوجوب للواجب النفسي منوط ومشروط بإمكانه وإمكان مقدماته عقلا وشرعا. أقول صحيح، منوط بنحو شرط الوجوب وقيد الوجوب، منوط الوجوب النفسي بإمكانه وإمكان مقدماته شرعا وعقلا، لكن منوط بإمكان المقدمة بنحو القضية الشرطية اللولائية، أي لو فعلها لكان جائزا بهذا النحو، لو فعلها لكان جائزا، لو فعل هذه المقدمة بعد المقدمة لكان جائزا. صدق هذه القضية الشرطية تكفي أو شرط في الوجوب لا تحقق جزائها، وصدق الشرطية قرأتم في المنطق أعم من صدق الجزاء. كلما صدقت هذه القضية الشرطية أقول القدرة اللولائية، لو فعل هذه المقدمة وأوصلها بذي المقدمة لكان جائزا، سواء فعلها بالفعل أو لم يفعل، أن تصدق هذه القضية الشرطية أنه لو فعل هذه المقدمة وأوصلها بذي المقدمة لكانت جائزة، ولكان ذو المقدمة ممكنا شرعا، جائزا شرعا من حيث مقدماته. هذه القضية صادقة، هذه القضية قبل فعل طرفيها يكون صادقا، لأن الشرطية تصدق قبل صدق طرفيها بلا حاجة إلى صدق طرفيها. وصدق هذه القضية اللولائية الشرطية هي الشرط، هو الشرط للوجوب، يعني هو الذي يرى العقل لزومه في إمكان الأمر، فيكون الأمر بالواجب النفسي منوطا بصدق الشرطية لا بصدق الشرط. والشرطية هنا صادقة قبل فعل المقدمة، فإنه يصدق حتى لو لم يفعل أصلا المقدمة وعصى الواجب النفسي، يصدق أنه لو كان قد فعل المقدمة وأوصلها للمقدمة لكان المقدمة جائزة في حقه، لأن شرط الجواز، شرط فعلية الجواز كان يتحقق حينئذ. صدق هذه القضية الشرطية كافية حينئذ في أن يكون هناك، في أن يعقل الأمر الفعلي بذي المقدمة، فلا يقيد الإيجاب النفسي بذي المقدمة إلا بصدق الشرطية، وصدق الشرطية غير تحقق الجزاء في الشرطي في هذه الشرطية، يعني صدق الشرطية لا توقف على فعلية الإيصال، بل صادقة هذه الشرطية قبل ذلك، قبل الإيصال وقبل تحقيق المقدمة أصلا. في أحد هذه البيانات الثلاثة يندفع إذن إشكال صاحب الكفاية، ثم الوجدان واضح كما أنه يطابق مع ما يقوله سيد العروة من أن في مثل هذا المورد المولى يرى أن هذا المكلف قد فوت عليه غرضين، هم غرض حفظ النفس المحترمة لم يحفظ النفس، هم غرض ارتكاب مفسدة الفعل الحرام، وهو أي مولى عرفي هنا لا يقبل، وهذا من موارد مصادمة الوجدان، البراهين مع الوجدان والانسياق وراء البراهين بلا تحكيم الوجدان قبل الانسياق معها لكشف المغالطة فيها. من الواضح أن العرف والعقل والشرع في مثل هذه الموارد يقول هذا المكلف ارتكب حرائب مخالفتين، لأنه فوت على المولى غرضين كان يمكنه أن يحققهما معا، لم يكن كان يمكنه أن يحققهما معا بأن لا يقع لا في الحرام بأن يرتكب الواجب فتكون المقدمة أيضا غير محرمة، ولا أيضا يقع في مخالفة ترك الواجب. إذن لا إشكال عرفا أن من يرتكب المقدمة غير الموصلة ولا يرتكب المقدمة يكون قد فوت على المولى كلا غرضي، هم ارتكب الحرام هم ترك ذاك الواجب، وهذا واضح ووجداني، هذا أيضا من قبيل براهين المحقق يشبه ببرهانه أخو المحقق الخراساني في بحث الترتب الذي هناك أيضا وقع في شيء مشابه لمخالفة الوجدان بهذا النحو، حينما أنكر إمكان الترتب وأصر على استحالة الترتب. هنا أيضا من يكون الأمر من هذا القبيل. إذن فبحسب الحقيقة هذا الإشكال الثاني له على السيد العروة، على صاحب العروة غير وارد. نعم الإشكال الأول وارد، وهو أنه هذا يلتزم به، لو كان يلتزم به صاحب الكفاية أنه يلتزم بأن الحصة غير الموصلة إذا كانت المقدمة محرمة تكون محرمة، والحصة الموصلة تكون هي الواجبة فقط، إلا أن هذا من باب المانع كما قلنا، وإلا مقتضي الوجوب عنده يمكن أن يكون في الكل في الجامع بين الحصتين، لكن ابتلى بالمانع وهو الحرمة، كما لو كان هناك طريق آخر أصلا مندوح مباح، حيث أنه حتى الموصل من الحرام سوف يكون حراما ولا ترتفع حرمته ولا يكون واجبا، بحيث لا بد لصاحب الفصول أيضا يلتزم هناك بأن تلك الحصة الموصلة من الفعل من الطريق الحرام أيضا لا يكون واجبا، ويتقيد الوجوب بالموصل من المباحة لا بالموصلة الأعم من المباحة والمحرمة. إذن هذا من قبيل ذاك، هذا الجواب الأول جواب تام إذا كان مسلك صاحب الكفاية إمكان التخصيص بالموصلة، وأما إذا كان مسلكه استحالة التخصيص بالموصلة كما ذهب إليه بعضهم بعد المرجع، حينئذ ذاك يبتلي بالمحذور. هذا البيان الثالث، والمناقشتان اللتان ذكرهما صاحب الكفاية على البيان الثالث لكلام صاحب الفصول والذي كان بتقرير صاحب العروة. البيان الرابع والأخير لصاحب الفصول دعوى الوجدان، بأنه أيضا دعوى وجدانية بحسب الحقيقة، أن الغرض من الوجوب الغيري إنما هو الوصول إلى ذي المقدمة، لا يدرك العقل غرضا آخر، حينما أن الحظ ملاك الوجوب الغيري على القول بالوجوب الغيري والإرادة الغيرية، حينما أن الحظ ما هو يمكن أن يكون ملاكا ومنشأا ومصلحة أو نكتة للإيجاب الغيري للمقدمة، لا نجد غير التوصل والوصول إلى ذي المقدمة غرضا آخر، فإن هذا هو الغرض الذي يعقل أن يكون موجبا لترشح الوجوب أو الإرادة والشوق الغيري إلى المقدمات. وهذا الملاك ملاك الوصول إلى الوصول والتوصل إلى ذي المقدمة مخصوصا بالمقدمة الموصلة لا بغير الموصلة، فإن غير الموصلة لا يكون فيها وصول بحسب الفرض. إذن فلا محالة هذا الملاك مضيق في خصوص هذه الحصة، فيكون معلوله ومقتضاه وهو الوجوب الغيري أيضا مخصوصا بخصوص ما فيه هذا الملاك. وهذا البيان بيان تام، وهو روح ذاك البرهان الذي بينا، الذي ذاك أيضا لم يكن برهانا بذاك المعنى، وإنما توضيحا لهذا الوجدان بصياغة برهانية، من أن الوجوب الغيري لابد له من ملاك وغرض، إن كان هذا الغرض نفسيا فهو خلفه، إن كان غيريا فإن كان مقدميا وغيريا لغرض آخر غيري أيضا يلزم التسلسل، لغرض آخر نفسي خب ليس ذاك إلا الوصول إلى ذا المقدمة الذي فيه الغرض النفسي، لا يوجد إلا غرض نفسي واحد وهو في الواجب النفسي في ذا المقدمة، هذا نفس ذاك البرهان بصياغة أخف ووجدانية، وهو أمر صحيح تقدم صحته، وهو أنه لا يدرك العاقل ملاكا للوجوب الغيري وللإيجاب الغيري أو الإرادة والشوق المولوي الغيري نحو المقدمة، إلا أن هذا المقدمة توصل المكلف إلى هذا المقدمة، وهذا الإيصال حينئذ مخصوص بالحصة الموصلة منها لا محالة، أقول بما يكون بمثابة العلة التامة لا محالة لا أكثر، فأكثر من هذا لا وجه ولا ملاك للإيجاب. وما ذكر من التهيؤ والتوقف والكلمات الأخرى تقدم أنها لا يمكن أن تكون ملاكات لا نفسية ولا غيرية المقام، وهذا شيء يطابق الوجدان أيضا، فإن من يريد شيئا سواء في الإرادة التكوينية أو الإرادة التشريعية، من يريد شيئا يقوم به هو أو يأمر عبده مثلا مأموره أن يقوم به إذا يراجع وجدانه يجد أنه فيما يريده في الإرادة التكوينية النوع الأول سوف يريد المقدمة التي توصله إليه، أما المقدمة التي لا توصل لا يوجد هناك لا سيان بالنسبة إليه مع أي فعل آخر في الإرادة التكوينية، هذا واضح. في الإرادة التشريعية أيضا نفس الشيء، المولى حينما الإنسان إذا كان له عبد له مأمور يأمره بشيء وكان هذا الواجب متوقفا على مقدمة، حينما يرى أن ذاك المأمور فعل المقدمة ووقف عند ذي المقدمة لا نفعله، هل يكون قد أوجد شيئا مما يحبه هذا الإنسان؟ لا، وإنما يحبه لو أوصله إلى ذي المقدمة، حينما يوصله نعم حينئذ قد حينما يلتفت يرى أن الطريق الذي المقدمة التي سلكها أيضا كان هذا يشتاق إلى أن يحققه لكي يتحقق بعده ذي المقدمة. إذن الوجدان مراجعة الوجدان أيضا تكشف عن أن ما هو متعلق الحب والإرادة الغيرية والشوق الغيري الذي سوف يأتي أنه هو المقدار الثابت بالملازمة لا أكثر، الشوق الغيري والإرادة الغيرية سواء في الإرادة التكوينية في المراد التكويني في المرادات التكوينية أو في المرادات التشريعية، في كلا البابين الشوق والإرادة الغيرية تتعلق بالمقدمة التي يكون بعدها للمقدمة أي الموصلة بل بالمقدمة وحدها ولو لم يترتب عليها إيصاله. ولهذا بمجرد أن يتصور الذهن المقدمة التي لم يرتب بعدها المكلف بالمقدمة أو هو لم يحقق المراد التكويني بعده ذو المقدمة لأي سبب من الأسباب يرى أن مثل هذه الحصة من المقدمة لا شوق نحوها عنده بنفسه ولا إرادة متعلقة بها لا نفسية ولا غيرية، بل كما قلنا قد تكون مبغوضة باقية على حالتها الأولية. هذا تمام الكلام في كلمات صاحب الفصول. وبهذا ظهر أنه لو قلنا بوجوب المقدمة فلا بد أن نقول بمقالة صاحب الفصول، هنا بقي تنبيهان لا بد من التعرض لهما، يأتيان إن شاء الله.